بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصلاح، ونجعلنا من المجتهدين في طاعته جل وعلا، ومن المتتبعين لمجالس الذكر، وممن تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. وقفنا في الدرس السابق عند حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. يقول أبو جحيفة، وقبل أن نذكر الحديث نعرف بأبي جحيفة رضي الله عنه، هو وهب ابن عبد الله ابن مسلم ابن جنادة السوائي رضي الله عنه وأرضاه. قدم على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أواخر عمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولما توفي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم توفي وأبو جحيفة رضي الله عنه لم يبلغ الحلم، صغير. وثم صاحب علي رضي الله عنه، أبو جحيفة هذا صاحب علي رضي الله عنهما، وولاه علي رضي الله عنه على شرطة الكوفة لما ولي علي رضي الله عنه الخلافة. وكان علي يسميه وهب الخير، أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسميه وهب الخير، لما على يديه من الخير كان يحبه علي رضي الله عنه ويقربه ويرى أنه سباق للخير، وشهد مع علي رضي الله عنه المشاهد كلها. روى عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعن علي وعن البراء بن عازب، وروى عنه ابنه عون كما في هذا الحديث حديث الباب، وروى عنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. أبو جحيفة له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وكأنه بعد الطعام تهوى عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك. فمن تلك الكلمة كان أبو جحيفة رضي الله عنه إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى، فصار يقلل من الطعام تقليلا كثيرا. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 64 في ولاية بشر على العراق. هذا الحديث الذي سنتناوله بإذن الله تعالى أخرجه مسلم والبخاري والنسائي. يقول أبو جحيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. من أدم يعني من جلد مدبوغ. في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون يعني يسارعون إلى ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة، والعنزة هي الحربة القصيرة، هي الحربة القصيرة وهي نصف الرمح، لها أسنان، ولذلك بعض أهل اللغة قالوا أن الرمح إذا كان قصيرا يسمى عنزة، سمى عنزة، وإلا سمي رمحا. فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا. حلة حمراء، الحلة ثوبان، إزار ورداء، ولا يمكن أن تسمى حلة إلا إذا كان الثوب، أما الثوب الواحد لا يمكن أن يسمى حلة، هذا عند أهل اللغة وهو العرف سابقا. فإذا قيل لابس حلة يعني أن عليه ثوبان، أن ثوبين عليه، أن عليه ثوبين، إزار ورداء. مشمرا أي رافعا ثوبه إلى أنصاف ساقيه، هكذا يسمى مشمر. عرف الناس اليوم مشمر هو الذي شمر عن كميه، لكن إذا قيل مشمرا فهو الذي رفع ثوبه إلى أنصاف ساقيه. ثم قال بعد ذلك: قال: فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. إذا قيل بين يدي العنزة، هل هو قبل العنزة لم جهة المصلي، أو بعد العنزة لم جهة القبلة؟ بعد العنزة لم جهة القبلة. هذا مهم أن يتنبه له، لأن بعض الناس ربما، وهذا قال به بعض أهل العلم، أنه إذا كان وضع سترة لا حرج إذا مر بين يديه. لا، نقول لا يدل على هذا دليل. وما جاء من بعض الروايات التي هي عامة في مرور الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود به بين يدي السترة تصريحا بهذا الحديث. ستأتينا رواية أخرى موهمة، من قرأها ظن أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، وفي رواية: يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. سيأتينا أن الحمار والكلب ممن يقطع الصلاة، هذا سيأتينا بالدرس القادم. إذا مر الكلب أو الحمار بين يدي المصلي قطعت صلاته، وكذلك المرأة. سيأتي بإذن الله تعالى بيان العلة وشرح الحديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لما قال يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، المقصود بين يدي السترة لا بين يدي المصلي. لماذا؟ لأن الحادثة واحدة والروايات لابد أن تجمع وتدل على معنى واحد، لا يمكن أن تدل على معنيين. ثم قال في رواية أخرى: وأذن بلال. هذه الحادثة متى حصلت؟ في حجة الوداع، ومهم أن نعرف أنها في حجة الوداع. لماذا؟ لأن هذا الحديث من أواخر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع. كان هذه الحادثة، أذن بلال أين؟ في الأبطح، يسمى البطحاء ويسمى الأبطح ويسمى المحصب، كلها تدل على مكان واحد وهو قرب مكة في الطريق إلى ميناء. طيب، أذن بلال، قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، ولمسلم يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي رواية: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، والهاجرة هي نصف النهار إذا كانت الشمس في كبد السماء، يعني عند أذان الظهر، وذلك صلاة الظهر تسمى ماذا؟ صلاة الهاجرة. لماذا؟ لأنها إنما تجب إذا زالت الشمس، كانت في كبد السماء ثم بدأت بالزوال. يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وتأملوا، النبي صلى الله عليه وسلم نازل، ليس على سفر، ليس على طريق، هو مسافر لكن ليس على طريق. فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. ولمسلم: ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وفي رواية البخاري: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم. لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا فضل وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتبقي حتى يتبركون به. من الناس من لم يحصل على شيء، فماذا فعل؟ بدأ يأخذ من بلل يد صاحبه حتى ينال أيضا هذه البركة. أما أبو جحيفة ماذا فعل؟ قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي إلى فوائد هذا الحديث برواياته. لماذا ساق مسلم هذا الحديث هنا؟ ماذا يريد؟ يستدل بماذا؟ على مشروعية السترة، على مشروعية السترة. إذن نبدأ بالفائدة التي من أجلها ساق مسلم هذا الحديث في هذا الباب. إذن نقول: الحديث دليل على مشروعية اتخاذ السترة، الحديث دليل على مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة. قال أبو جحيفة مستدلا على هذه السترة: ثم رأيت بلال أخرج عنزة فركزها. والسترة تحفظ صلاة المصلي، ولذا قال ماذا في رواية أخرى؟ ثم رأيت، قال: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. وتقدم في الدرس السابق حكم السترة بالتفصيل بالأدلة، لا حاجة لإعادة المسألة. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على مشروعية التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجهه أن الصحابة رضي الله عنهم تسابقوا إلى وضوء لأخذ وضوءه صلى الله عليه وسلم وما فضل من وضوءه، حتى أن الرجل لم يجد بللا يأخذ من بلل يد صاحبه. ذهب بعض أهل العلم استدلالا بهذا الحديث أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وشرابهم وأكلهم ولباسهم وغير ذلك من آثارهم. أخذوا من هذا الحديث جواز التبرك، وليس في الحديث دلالة على ذلك، والتبرك بآثار الصالحين بدعة وقد يفضي إلى الشرك، لأنه فيه وجه تعظيم، فيه وجه تعظيم. أما التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. لماذا نقول لماذا لا يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ لعدم وجود دليل يدل على جواز ذلك، هذا واحد. اثنين، أن هذا ذريعة إلى الشرك وتعظيم المتبرك به. ثلاثة، أن خير القرون من؟ الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم، فهم فيهم الصالحون والكبراء وأولي الفضل وأهل العلم، كالصديق رضي الله عنه خليل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخلفاء الأربعة عامة والعشر المبشرين بالجنة أيضا، وغيرهم من الصحابة ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك لم ينقل في حديث واحد أنه تبرك بأحدهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان جائزا لفعلوه، لأن كل واحد يريد البركة، من منا لا يريد البركة؟ كلنا يريد البركة ولا شك. ولما لم يفعلوه دل على أنه ليس مشروعا عندهم، لأن هذا أمر ماذا؟ هذا أمر لو كان جائز كان سائغا وشائعا لكثرة الصالحين ولأنهم خير القرون، وإن كان لو كان جائزا لا سارع التابعون للتبرك بالصحابة رضي الله عنهم قبل أن يموتوا. فلما لم ينقل دل على هذا المشروعية، ولا يوجد دليل على جواز ذلك. من فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على جواز لبس الأحمر، هذا دليل على جواز لبس الأحمر. من أين نأخذ هذا؟ أنه خرج عليه حلة حمراء. لكن نشكل على هذا الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المياثر الحمر، الألبسة، نوع من الألبسة، إذا قيل المياثر هو نوع من الألبسة لكن قال الحمر. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر، هذا جاء في صحيح مسلم، الأول جاء في صحيح البخاري. كيف الجمع بين هذا وهذا؟ نعم،
الأحمر والصافي.
أحسنت، النهي عن الأحمر الخالص الذي لم يشبه شيء، أما الأحمر المرقم الذي يخلط معه لون آخر مثل الشماغ الأحمر وغيرها فهذا لا بأس به، وبهذا يجمع بين الأدلة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على أن تشمير الثياب وكفتها جائز. متى؟ قبل الصلاة، قبل الصلاة. وهل تذكرون حديثا ينهى عن كفت الثياب داخل الصلاة؟ مر معنا حديث وألا نكفت الثياب ولا الشعر، حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم في آخر الحديث وألا نكفت الثياب ولا الشعر. وتقدم بيان كفت الثياب سواء كفت الأكمام أو كفت الثوب من الأسفل، والمقصود به ربطه بالوسط ونحو ذلك. فهذا منهي داخل الصلاة جائز خارج الصلاة وقبل الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شمر قبل أن يصلي. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على مشروعية الأذان في السفر. وجهه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من؟ بلال أن يؤذن. أين موقع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ كان مسافرا، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأبطح. وتقدم معنا في أول كتاب الصلاة أن الأذان أن الأذان فرض كفاية على المقيمين والمسافرين، على المقيمين والمسافرين. وما يدل عليه أيضا، وهذا تقدم معنا، تقدم بسط المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مالك بن حويرث رضي الله عنه ومعه شببة متقاربون كما يقول مالك رضي الله عنه، وجالسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون مجموعة أيام، ثم يقول مالك: فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا أهلنا فأذن لنا بالرجوع إلى أهالينا، فماذا قال لهم؟ إذا حضرت الصلاة فليؤذن، واللام لام الأمر، لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. يعني أنتم وأنتم راجعين إلى أهلكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. بعض الناس يغفل عن الأذان في السفر، صحيح أن المسألة فيها خلاف، لكن أدلة الفرضية قوية. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على مشروعية الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا، لأنه قال: فجعلت تتبع فاه ها هنا وها هنا، وفي رواية المسلم: يمينا وشمالا. يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. اختلف أهل العلم هل يقول واحد حي على الصلاة يمين والثاني يسار، وهكذا في حي على الفلاح، على قولين. منهم من قال أنه يقول يمينا مرتين حي على الصلاة، وشمالا مرتين حي على الفلاح، وهذا قول أكثر أهل العلم، نسبه النووي إلى الجمهور. ومنهم من قال لا، ينوع، واحدة يمينا حي على الصلاة والأخرى شمالا، وكذلك حي على الفلاح، واحدة يمينا والأخرى شمالا. والأمر في هذا واسع، لكن الخلاف في المسألة المعاصرة اليوم لا يوجد يعني أناس ينظرون، قل من ينظر إلى المؤذن. الآن في المساجد مبنية ومكبرات الصوت وإلى غير ذلك، هل يشرع له الالتفات أو لا؟ عندنا قاعدة فقهية تقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بناء على هذه العلة ينطبق الحكم. إذا وجد الحكم وجد، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا ذهبت العلة ذهب الحكم. منهم من قال أن العلة هو أن يكون صوت المؤذن يبلغ الذين في الناحية اليمنى إذا التفت يمينا، ويبلغ الذين في الناحية اليسرى إذا التفت شمالا، فما دام أنه في مساجد مغلقة ومكبرات الصوت نقول له لا تلتفت، بالعكس لو التفت لذهب فمك عن الناق. طيب، ومنهم من قال أن العلة سنية مطلقا، وأن المقصد في ذلك أن يتعبد الإنسان بالالتفات يمينا وشمالا. قالوا: لأن العلة التي تذكرون ليست هي العلة الوحيدة، ليست هي العلة الوحيدة في أن يبلغ الصوت يمينا وشمالا، وإنما قالوا أيضا أنه حتى من يراه أيضا يعرف أنه مؤذن، لو لم يضع يديه بهذه الصورة ولم يلتفت يمينا وشمالا لم يعرف أنه مؤذن، كالأصم على سبيل المثال الذي لا يسمع. وعلى كل حال، إذا استطاع المؤذن أن لا يذهب صوته ويكون قريبا من اللاقط وهو يؤذن ويلتفت برأسه، فالأصل بقاء السنية، فالأصل بقاء السنية، خاصة أنهم قالوا أنه لا يذهب الصوت إذا كان إنسان يكون قريبا بفمه عند اللاقط، لاقط الصوت. والأمر في هذا واسع. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن المسافر يقصر الصلاة ولو أقام في مكان معين. وهذه المسألة، مسألة القصر والجمع، بإذن الله تعالى ستأتينا في بابه في كتاب صلاة المسافرين، وستأتينا بالتفصيل وبالأدلة في مدتها والمسافة والتفصيل في حالات المسافر، لكن لا يمنع أن نأخذ أحكام هذا الحديث الذي معنا في الباب. أن نقول الحديث دليل على ماذا؟ على أن المسافر يقصر الصلاة ولو أقام في مكان معين. عندنا مسافر على قسمين: مسافر سائر ومسافر نازل. مسافر سائر ومسافر نازل. المسافر السائر هو الذي جد به السير، والمسافر النازل هو الذي ذهب إلى بلدة ليست بلدته وأقام بها يوما أو يومين ثم يريد أن يعود، هو أثناء إقامته يسمى مسافر، لكنه مسافر ماذا؟ نازل. أولا المسافر السائر لا أشكال في أنه يترخص بالقصر. وقبل هذا أريد أن أبين أنه لا يعني الجمع، الجمع لا يعني القصر، والقصر لا يعني الجمع. كثير من الناس يظن أنه إذا جاز له القصر جاز له الجمع. القصر لا يشرع إلا في بسبب واحد وهو ماذا؟ السفر، لا يوجد سبب آخر. القصر لا يشرع إلا بسبب السفر فقط. وأما الجمع فإنه يشرع في السفر وفي المرض في الحرج عموما وفي المطر في الخوف، وقل مثل ذلك في الأعذار التي تلحق الإنسان مشقة وحرج. إذن بهذه العلة نحن نفرق بين قضية السفر، قضية القصر، قضية الجمع. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هل قال إن لحقكم حرج أو قال إن ضربتم؟ ضربتم في الأرض، مجرد الضرب في الأرض فإنه ماذا؟ يشرع حينه القصر. وذلك بعض الناس ماذا يقول؟ أنا أسافر في الطائرة من مثلا هذه البلدة إلى الرياض في ساعة واحدة، لا يوجد حرج، لا يوجد شيء، لماذا أقصر؟ نقول له ومن يقول لك أن العلة هي الحرج والمشقة؟ نعم الحرج والمشقة هذه علة، لكن مجرد الضرب في الأرض هذا يبيح القصر. واضح؟ مهم جدا هذا التفريق، لأنه إذا فرق في العلة فرق في الحكم، الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. نأتي الآن إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عامة، نجد أنه فرق بين الجمع والقصر حتى في سفره صلى الله عليه وآله وسلم. حينما سافر في حجة الوداع مكث يوم التروية يوم 8 يقصر، ما يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب إلى عرفة جمع بين الظهر والعصر، لأنه احتاج للجمع من أجل ماذا؟ الدعاء وتفرغ الدعاء. لما ذهب إلى مزدلفة احتاج للجمع بين المغرب والعشاء، لأنه سيبيت، هنا حاجة. لما رجع إلى منى مكث 3 أيام، أيام التشريق، يقصر بلا جمع. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الجمع وبين القصر. نأتي الآن في حديث الباب هنا. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مقيم في الأبطح ومع ذلك قصر صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأشياء التي لابد أن يراعيها المسافر قبل أن ندخل في أيضا هذا الحكم، صلاة الجماعة، لابد أن يصلي الجماعة. إن صلى هو بهم لا حرج أن يترخص، أو صلى مع مسافر لا حرج أن يترخص. أهم شيء أن تكون عنده جماعة. ما الدليل على هذا؟ أنه أنت تلزمنا حتى وأن كنا في سورة وفي جماعة. نعم، انظر وتأمل صلاة الخوف وحديث صلاة الخوف، تجد أن الصحابة رضي الله عنهم سافروا ومع ذلك مع حاجتهم أن يصلي الواحد منفردا لكنه لم يصلي منفردا، لأنهم يحتاجون إلى ذلك، هم في خوف وهلع ومراقبة العدو وترصده في كل مكان. أيسر لهم أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يصلي لوحده، تناوبوا وصلوا بهذه الصورة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في إحدى صلاة الخوف لم يترك ولا واحد أن ينفرد عن الجماعة، صلى بالصف الأول ركعة ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثم أتموا لأنفسهم وسلموا وصاروا وجاه العدو، ثم دخلت المجموعة الثانية وصلوا معه وأتم بهم الركعة الثانية، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم قاموا وأتموا الثانية وسلم بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قضية الجماعة مهمة للغاية. بعد ذلك لك أن تترخص. لو كان الإنسان مقيما مثلا ووجد جماعة وصلى قصرا فلا حرج عليه في ذلك، لترخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الباب. طيب، ولو طالت المدة، هذا فيه خلاف، الجمهور يرون أنه بأربعة أيام، والقول الآخر هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وشيخ ابن عثيمين أنه حتى تقضى حاجته ويرجع إلى بلدته يقصر، ولو مكث طويلا. وسيأتينا بإذن الله تعالى تفصيل في هذه المسألة، وهو الراجح أنه يقصر، وأنه لا حد بالأيام، لا حد بالأيام، بدليل هذا الحديث أيضا حديث الباب أنه قال لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة كانت هذه أول أيام ذي الحجة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في اليوم الرابع، ولا شك بين اليوم الرابع واليوم الثاني عشر حتى يذهب المتعجل أيام كثيرة، 8 أيام، وهذا يرد فيه على من يقول أنه بأربعة أيام، لكن هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص هنا من أجل النسك، من أجل النسك. سيأتينا بإذن الله تعالى مناقشة هذا القول. نأتي إلى الجمع، نأتي إلى الجمع. إذا عرفنا أن قصر يجوز له أن يقصر، وحتى لو مكث عدة أيام، لكن لا بد له من جماعة. نأتي إلى الجمع بين الصلاتين. المسافر، وهذا يحصل كثيرا حينما يذهب الإنسان إلى بلدة ويريد أن يجمع أثناء مكثه هناك، نقول إذا احتجت للجمع فلا حرج أن تجمع، فلا حرج. وهذا لا سيما الذي يسافر لحاجة، يذهب إلى الرياض يجلس 3 أيام 4 أيام، وهو يريد أن يذهب إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني، وربما لو وقف في كل صلاة لشق عليه ذلك ووجد منه حرجا، فلا حرج أن يجمع، فلا حرج أن يجمع. وهل له أن يجمع بلا عذر بلا حرج من أجل السفر فقط؟ نقول السفر مبيح للجمع، إن جمع فلا حرج، وإن جمع من أجل الحرج فهو أفضل. يعني إن جمع مطلقا إذا وجد جماعة فلا حرج في ذلك، لأن لماذا؟ لأنه مع عذر السفر، لأنه مع عذر السفر، كما في حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم ماكث في الأبطح ومع ذلك جمع بين الظهر والعصر. وإن جمع من أجل حرج يلحق أو حاجة للجمع، قد لا يكون هناك حرج لكن هناك حاجة يريد أن يستغل الوقت أو إلى غير ذلك، فلا حرج أيضا من جمعه. سيأتينا بإذن الله تعالى الكلام على هذه المسألة بالتفصيل بإذن الله تعالى. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا يجمع إلا المسافر الذي جد به السير، أما النازل فلا يجمع مطلقا. وسيأتي بإذن الله تعالى مناقشة هذه الأدلة بالتفصيل بإذن الله تعالى في بابها. طيب، تعالى نقف عند هذا الحديث من أجل أن لا نطيل، إن كان هناك أسئلة فلا حرج. نعم. يعني هو أذن وهو في بلدته ثم خرج؟ إيه نعم. وهو مر في بلده ولا ماك؟ بالطريق. يعني قصدك يؤذن وهو في السيارة؟ طبعا لا حرج إن شاء الله من هذا، لا حرج، لا بأس في هذا، لأنه طبعا يعني لا سيما إذا علم أنه لو نزل لن ينزل في مكان يعني مكان عام حتى يعلم السامعين. يعني بعض المسافرين لما يسافر يعلم أنه لو نزل في مكان لا يوجد حوله إلا أبناءه الذين معه، فهو إن أذن في السيارة ولا أذن في الخارج لا حرج في ذلك، لا حرج.
أفضل أنه يستمر لحد ما يلاقي بلد يصلي فيها؟
لا لا، الأمر واسع. لا، يقول هل الأفضل أنه يعني يستمر ولا يصلي إلا في بلده؟ نقول المسافر لم يرخص له أن يجمع إلا للحرج الذي يلحقه في ذلك. قلنا القصر مجرد الضرب في الأرض، أما الجمع فهو يحتاج إلى أخذ الوقت في الطريق، فإنه يجمع متى ما أراد، سواء قبل أن يصل بلدة إن كان أرفق به، أو إذا قال والله أرفق به إذا وصلت البلدة الأخرى أو محطة مثلا فيها دورات مياه أو غيره، يفعل أرفق به، يفعل أرفق به ولا حرج. إذا
لو مسافر وقادم على بلدته وصل الظهر ويعلم أنه هيوصل العصر قبل في وقته،
طيب يجمع؟ هذا السائل يقول لو أن مسافر ذهب مثلا، فلنفرض أنه ذهب من هذه البلدة إلى الرياض وعاد مثلا وهو مثلا صلى الظهر قبل هذه البلدة بـ50 كيلو، ويعلم أنه سيصل مبكرا وأنه سيدرك وقت العصر. طيب، في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه لا يترخص بالجمع لأنه سيدرك الصلاة الأخرى وهو حال إقامة، وهذا مروي في المذهب. والقول الثاني قالوا الأفضل له أن لا يفعل ذلك، والراجح الله أعلم أنه يجوز له أن يجمع لأنه يظل مسافرا، والمسافر له هذه الأحكام حتى يقيم، فإذا أقام انقطعت هذه الأحكام. ما دام أنه على سفر جاز له أن يجمع، جاز له أن يقصر، جاز له أن يمسح على خفيه أكثر من يوم وليلة، وقل مثل هذا في بقية الأحكام التي شرعت للمسافر. نعم نعم. في هذا الحديث ولا حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس سيأتينا في الدرس القادم، أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر عليه. والمقصود بالأتان أنثى الحمار. هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أنه إذا مر بين يدي بعض الصف لا يقطع الصلاة، وجائز هذا، لا حرج فيه، لا سيما مع الحاجة. على كل حال ما يقطع الصلاة. لماذا؟ لأن المأموم سترة الإمام سترة له. نعم. نعم.
إذا وصل هل يصليهم؟
يقول مسافر جمع تأخير ووصل إلى بلدته، ويريد أن يجمع جمع تأخير ووصل إلى بلدته في وقت الثانية، إذا أراد أن يصلي هل يصليها جمعا أو عفوا هل يصليها قصرا أو تماما؟ يصليها تماما لأنه قطع حكم السفر في حقه، حتى لا يحدث لبس في هذه المسألة بالذات. عندنا قاعدة، أنا أريد أن أوضح هذه القاعدة أكثر في بابها، لكن لا حرج لكثرة الحاجة إليها. الصلاة إما أن تصليها أداء وإما أن تصليها قضاء، إما أن تصليها أداء وإما أن تصليها قضاء. ما معنى أداء؟ يعني أنك تؤديها في وقتها المشروع. قضاء ما معناها؟ شخص تذكر صلاة عليه بالأمس ما صلىها، أو تذكر أنه لم يصلي الظهر اليوم، أو أنه صلى الظهر اليوم بلا وضوء، هذا يصليها الآن قضاء أو أداء؟ هذا قضاء. واضح؟ شخص ما صلى العشاء مع الجماعة ثم أراد أن يصليها الآن قبل أن يخرج وقتها، هذا أداء أو قضاء؟ أداء. الذي يصليها في وقتها أداء، والذي يصليها بعد وقتها قضاء. المسافر حين يجمع صلاتين سواء صلاهما في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو فيما بينهم على الصحيح أنه يجوز، فإنه يصليها أداء. لماذا؟ لأن الوقتين صار وقتا واحدا. عرفنا المفرق بين الأداء والقضاء. الآن نأخذ الأحكام، ولا سيما السؤال الذي سأل عنه صاحبنا. شخص أذن المؤذن لصلاة الظهر وهو في البلدة، ركب أغراضه وأذن المؤذن ثم خرج، وجبت عليه صلاة أين؟ وهو في البلدة. أذن المؤذن وهو في البلدة، ثم لما تجاوز 30 كيلا وقف ليصلي، هذا يصليها تماما أو قصرا؟ قصر. طبعا المذهب قالوا أنه يصليها تماما، لكن الصحيح أنه يصليها قصرا. هل هذا يصليها أداء أو قضاء؟ أداء. طيب الآن يؤديها وهو مسافر أو مقيم؟ مسافر، يصليها قصرا. طيب نرجع للسؤال الآخر، هو جمع تأخير. طيب هو الآن يصليها أداء أو قضاء؟ أداء. هل هو مقيم الآن أو مسافر؟ مقيم، وصل إلى بلده، يصليها أربعة. طيب سؤال آخر، شخص كان مسافرا للرياض وتذكر أنه في الرياض فاتته صلاة العصر ونسي أن يصليها، ولم يتذكرها إلا حينما وصل إلى بلدته، يصليها قضاء أو أداء؟ قضاء. هل ينظر إلى حاله أو ينظر إلى حال القضاء؟ إلى حال القضاء. متى ينظر إلى حاله؟ إذا كان يصليها أداء، إذا كان يصليها أداء فإنه ماذا؟ ينظر إلى حاله. أما قضاء ينظر إلى حال القضاء، هي وجبت عليه وهو ماذا؟ فيصليها وهو في البلدة ماذا؟ ولذلك يصلح هذا أن يلغز به لغزا فيقال رجل مقيم في البلدة وصلى العصر ركعتين وصحت صلاته، وتأتي بالاحترازات الأخرى. طيب طبعا لابد أن يكون سفر ومع ذلك أنت قلت أنه مقيم بالبلد، تقول هذا يقضي الصلاة قضاء. العكس كذلك، أنا حينما سافرت إلى الرياض مثلا تذكرت يوم كنت في بلدتي صلاة العشاء إنما صليتها بلا وضوء وتذكرتها وأنا على سفر، هل هي صلاة قضاء أو أداء؟ قضاء. أصليها اثنتين أو أربعة؟ أربعة. أي نعم. ولذلك هذه قاعدة يقال فيها القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، يعني كما كنت تؤديها تقضيها، كنت تؤديها أنت أربعا تقضيها، كنت تقضيها في الرياض ركعتين تؤديها هنا ركعتين. وهذه قاعدة مهمة أيضا من قواعد السفر. طيب نأخذ آخر سؤال. نعم. نعم. هذا سؤال آخر لم نتطرق له ولم أتطرق له عمدا لأنه سيأتينا بإذن الله تعالى في درس القادم، لكن لما احتاج إليه السائل وجب الجواب عنه. يقول لم إذا كنت أنا مقيم في بلدة، مقيم في بلدة وعندي جماعة في البيت، هل يجب أن أصلي في المسجد أو لا؟ أنت وأنت مقيم في البلدة هنا عندك واجبان، الواجب الأول المسجد والواجب الثاني الجماعة. الواجب الأول الجماعة هذا فيها أدلة كثيرة، واجب المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع النداء، قال نعم قال فأجب. طيب أما المسافر هل إذا وجد جماعة معه يجوز له أن يصليها في بيته ولا يلزم أن يصليها في المسجد؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال أنه لا بد أن يصليها في المسجد، وهذا رواية في المذهب اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو يستدل بماذا؟ بحديث الأعمى أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب. إذا مجرد سمع النداء يفضي لك إلى أن تجيبه. وأصحاب القول الثاني قالوا هذا دليلكم هذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لشخص مقيم، لكن نحن عندنا دليل يدل على أنه يجوز أن تجمع ما دام حصلت على الجماعة لا تجب عليك الصلاة في المسجد. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا الرجلان اللذان رآهما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما صلى فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، هذا حديث السائب بن يزيد في السنن، قال فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ ما الذي يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إن صليتما في رحالكما ثم وجدتما إمام قوم فصليا معه فإنها لكما نافلة. ما قال لهم يعني لا تصلي في رحال، قال إن صليتما في رحالكما، دل على أنهم ماذا؟ هم اثنان وجماعة وصلوا في رحالهم، فدل هذا على أنه إذا حصل على الجماعة حينئذ لا تجب عليه الصلاة في المسجد إلا إذا دخل ووجد الجماعة فأنا أصلي معهم. لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي؟ قال لا تفعل، يعني لا تشد عن الجماعة وتجلس لوحدكم هنا. إن صليتم في رحالكم، كان نقول صلاتكم في الرحال صحيحة. طيب لكن إذا جئتم ووجدتم إمام قوم يصلي بجماعتي فصلي فإنها لكم نافلة. أمرهم بالصلاة مع أنها لهما نافلة، لماذا؟ للحفاظ على مقصود أعظم وهو أن لا يشد أحد على الجماعة، لا يشد أحد على الجماعة، وهذا ما ينبغي أن يفقهه الإمام أن يراعي مقصود الجماعة، وهذا لا سيما في وقت الجمع في المطر ونحو ذلك أحيانا يكون لا يشق عليه بعض الشباب لما يجمع الإمام لأنه يشق مثلا على كبار السن أو غيرهم يطلع من المسجد، يقول أنا شديد وقوي، ونقول لا هذا فعلك من قلة الفقه، هذا شذوذ على الجماعة. صلي معه. وهذا القول القول الثاني قول قوي له حظ من النظر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.